بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في شرح كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا بالأمس الكلام عن التشبيه في قول الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، اليوم نتكلم عن تفسير هذه الآية. طبعا إخوتي الأكارم، كما ذكرنا بالأمس، هنا عندنا مشبه ومشبه به. المشبه به في قول الله تعالى: أو كصيب، يعني أي أو كمطر، كما أنه شبه المنافقين سابقا بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هنا أيضا يقول: أو كصيب، وهنا الصيب هو المطر. طب هل التشبيه للمنافقين بالمطر؟ الجواب لا، وإنما المطر هنا مشبه به، والمشبه هو ما أنزله ربنا عز وجل من قرآن وآيات وسنة على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما أنزله ربنا تبارك وتعالى في قلوب عباده المؤمنين من أنوار ونفحات وغير ذلك. طيب إذن كيف يشبه المنافقين بذلك؟ قال هنا: لا بد أن نقدر كلمة، وهي أو كذوي صيب، يعني كأصحاب صيب، ليكون التشبيه للمنافقين بهؤلاء الناس الذين أنزل الله عليهم هذا الصيب. إذن هنا نقدر محذوفا، وهو أو كأصحاب صيب، أو مثل المنافقين كمثل أناس أصابهم هذا الصيب، أو كصيب. هنا إخوة الأكارم نريد أن ننبه على شيء، أن هذه الآية تصور لنا حالة من التحير والتردد والتخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار وعدم وضوح الرؤية في هؤلاء القوم بهذه الصورة. لكن ينبغي علينا ألا نستغرق مع الصورة حتى ننسى أصل المسألة. يعني أنت الآن تقرأ هذه الآية: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أنت الآن إذا دخلت في عمق هذه الصورة تستغرقك هذه الصورة بكل ما فيها من أهوال، لكن ينبغي عليك أن لا تنسى أن هذا هو المشبه به. فإذا استغرق الإنسان في المشبه به ونسي المشبه لم يستفد المثال، وإنما ينبغي عليك أن تذكر أن هذه الصورة الهائلة الفظيعة العجيبة يرسمها ربنا عز وجل صورة لتحير وتردد وتخبط المنافقين فيما هم فيه. ففظاعة هذه الصورة ينبغي أن تنقل إلى حال المنافقين. لذلك تجد البيان الإلهي يختم ذلك بقوله: والله محيط بالكافرين. لماذا؟ ليردك إلى المقصود من هذا المثال، وهو بيان حال المنافقين. ولم يترك الله عز وجل مع الصورة المستغرقة لسمع الإنسان وخياله في عظمة هذه الصورة. نعم،
قال: والصيب المطر الذي يصوب، أي ينزل ويقع.
نعم، إذا يعني الصيب إخواننا مشتق من صاب يصوب، إذا في عنا واو، طب وين الواو؟ صيب، ما في واو. قال هذه الواو انقلبت ياء، لأنه صيب مثل سيد. سيد الآن من ماذا مشتقة؟ من ساد يسود، وكذلك صيب من صاب يصوب. إذن أصل الكلمة صي ويب سي ويد، لكن الواو قلبت ياء ثم أدغمت في الياء فصارت سيد وصيب. لذلك لما ذكر القول الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تسيدوني، قلنا هذا الكلام خطأ في اللغة. ليه؟ لأن الكلمة أصلها واو، فإذا ينبغي أن يقول لا تسودوني، لا تسودوني. لو كان الكلام صحيحا، التسويد بمعنى إيش؟ يعني أن نجعله سيدا. لذلك لا، أصل الكلمة صي ويب من صاب يصوب، وهو المطر الذي ينزل من السماء.
ويقال للسحاب صيب أيضا.
نعم، إذن الصيب إما هو المطر وإما هو السحاب الذي ينزل منه المطر. نعم.
وتنكير صيب لأنه نوع من المطر شديد هائل.
والتنوين أحيانا قد يكون للتحقير وقد يكون للتهويل، فهنا عندما قال أو كصيب قلنا هذا للتهويل. طب شو عرفنا؟ قال القرائن والسياق. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ قال وذلك لشدته وذلك لعظمته، فدلنا السياق على أن هذا التنوين للتهويل.
كما نكرت النار في التمثيل الأول.
وين؟ نعم، استوقد نارا، قال نارا عظيمة. ما الدليل؟ قال قوله فلما أضاءت ما حوله.
والسماء هذه المظلة، وعن الحسن أنها موج مكفوف.
أنها موج مكفوف، يعني كأن هناك أمواج من المطر في السماء مكفوفة عن السيلان والسقوط علينا. إذا ربنا عز وجل لما ذكر في قصة نوح ماذا قال؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني كأن هذه السماء وراءها مياه هائلة، لما فتحت الأبواب انهمرت هذه المياه بشكل عظيم.
والفائدة في ذكر السماء والصيب لا يكون إلا من السماء،
يعني قال أو كصيب نازل من السماء. ليش في عنا مطر ما بينزل بالسماء؟ الجواب لا، وإنما هذا يعني تقرير لهذا الواقع، فهنا من لبيان الواقع.
والفائدة في ذكر السماء والصيب لا يكون إلا من السماء أنه جاء بالسماء معرفة، فأفاد أنه غمام آخذ بآفاق السماء.
يعني ما قال أو كصيب من سماء، لا، لو قال من سماء كنت تفهم أنه أي جزء من السماء، لكن لما قال من السماء أي أن هذا الصيب كأنه يستوعب السماء كلها، فهو محيط بالآفاق كلها.
ونفى أن يكون من سماء أي من أفق واحد من بين سائر الآفاق.
نعم،
لأن كل أفق من آفاقها سماء، ففي التعريف مبالغة كما في تنكير صيب وتركيبه وبنائه.
نعم.
وفيه دليل على أن السحاب من السماء ينحدر ومنها يأخذ ماءه، وقيل إنه يأخذ من البحر ويرتفع.
طبعا أخواننا هذه قضية علمية في موضوع الماء، هل ينزل من السماء أم يتبخر من البحر؟ هذه قضية علمية، والمفسرون معلومكم يعني يتكلمون في تفسيرهم أحيانا بثقافة عصرهم، والآية هنا لا تدل على هذا أو على هذا، وإنما تدل الآية على أن المطر ينزل من السماء، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء. لذلك إخواننا هذه الآية لا تشير إلى مسألة علمية بشكل واضح قطعي، وإنما تدل على أن هذا المطر ينزل من السماء. ولا ننسى أن هذه الآية لم تسق لبيان حقائق العلمية الكونية، وإنما سيقت لبيان صورة يشبه الله بها حال المنافقين.
ظلمات مرفوع بالجار والمجرور.
فيه ظلمات. الجار والمجرور يقدر فيه فعل، يعني استقر فيه ظلمات، فظلمات فاعل لفعل محذوف مستكن في الضمير في الجار والمجرور،
لأنه قد قوي لكونه صفة لصيب.
نعم، أو كصيب فيه ظلمات، لما كانت فيه صفة لصيب صار فيه فعل مقدر تقديره استقر فيه ظلمات،
بخلاف ما لو قلت ابتداء فيه ظلمات
لكان فيه خبر مقدم وظلمات مبتدا مؤخر،
ففيه خلاف بين الأخفش وسيبويه.
نعم.
والرعد الصوت الذي يسمع من السحاب لاصطكاك أجرام السحاب.
وانظروا إخواننا كيف جمع كلمة ظلمات، لأن فيها ظلمة المطر وظلمة الليل وظلمة حال هؤلاء الناس في حال نزول الأمطار، ثم قال فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني أثناء الظلمة أصوات هائلة، أثناء الظلمات هناك برق شديد يلمع ثم ينتهي. انظر إلى هذه الحالة التي يصورها ربنا عز وجل في هذه الآية.
والرعد الصوت الذي يسمع من السحاب لاصطكاك أجرام السحاب، أو ملك يسوق السحاب.
نعم.
والبرق الذي يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا إذا لمع أو إذا لمع. والضمير فيه يعود إلى الصيب، فقد جعل الصيب مكانا للظلمات.
يعني كأن هذا البطر هو عبارة عن وعاء فيه هذه الظلمات وهذا الرعد وهذا البرق.
فإن أريد به السحاب فظلماته إذا كان أسحم مطبقا، ظلمتا سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل.
هاي الظلمات صارت إذا قدرنا الصيب بالسحاب.
وأما ظلمات المطر فظلمة تكاثفه بتتابع القطر، وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة الليل. وجعل الصيب مكانا للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهر، وكذا إن أريد به المطر لأنهما ملتبسان به في الجملة، ولم يجمع الرعد والبرق.
يعني ليش قال في ظلمات جمع ما قال رعود وبروق؟ قال وذلك لأن الرعد والبرق مصدر والمصادر لا تجمع،
لأنهما مصدران في الأصل. يقال رعدت السماء رعدا وبرقت برقا، فروعي حكم الأصل
أنه مصدر وبالتالي لا يجمع،
فروعي حكم الأصل بأن ترك جمعهما، ونكرت هذه الأشياء لأن المراد أنواع منها، كأنه قيل فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف،
كما أيضا للتهويل كما مر معنا سابقا.
يجعلون أصابعهم في آذانهم.
الآن عندما يسمع الإنسان هذه الصورة التي يرسمها ربنا عز وجل من خلال هذه الآية، يسأل الإنسان هؤلاء الناس في ظل كل هذه الظروف كيف كان حالهم؟ ماذا أجاب الله عز وجل؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. انظروا أخواننا إلى هذه الصورة التي يرسمها ربنا عز وجل لحال أولئك الناس في شدة هذه الظلمات وفي هذا الرعد وفي هذا البرق.
الضمير لأصحاب الصيب وإن كان محذوفا.
نعم.
كما في قوله أو هم قائلون.
وكم أهلكنا من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لاحظوا أو هم قائلون، أو حرف عطف معطوف على إيش؟ لأنه قبلها ذكر القرية، ما ذكر أقوام سابقون، وإنما ذكر هنا أو هم قائلون. قال لأنه مذكور في المعنى، لأن القرية المراد بها أهلها. وكذلك لما رب قال يجعلون أصابعهم، طب يجعلون راجع لمين؟ الصيب؟ لا، وإنما المراد أهله المقدرون في أول الكلام. نعم.
لأن المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه.
لأن المحذوف من الكلام باق معناه وإن سقط لفظه، لذلك صح أن يقول يجعلون، يعني كأنك قلت أو كأصحاب صيب يجعلون كذا.
ولا محل ليجعلون لكونه مستأنفا.
نعم.
لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول، فكأن قائلا قال فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد، فقيل يجعلون أصابعهم في آذانهم، ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق، فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم.
سبحان الله.
وإنما ذكر الأصابع ولم يذكر الأنامل.
يعني عادة لما الإنسان يسكر أذنيه ماذا يضع في أذنيه؟ الأصبع كاملة؟ لا، وإنما يراد رأس الأصبع الأنمل الأولى. فقال، ما قال يجعلون أناملهم، قال لو قال يجعلون أناملهم كما هو الواقع لدل ذلك على إغلاق بسيط للآذان، لكن لما قال يجعلون أصابعهم دل ذلك على شدة الإغلاق وشدة الخوف وشدة الحالة التي كان يعيشها أولئك الناس، حتى أنهم كادوا أن يدخلوا كل أصابعهم خوفا من تلك الأصوات.
ولم يذكر الأنامل، ورؤوس الأصابع هي التي تجعل في الآذان اتساعا، كقوله فاقطعوا أيديهما،
والمراد قطع الكف فقط،
والمراد إلى الرسغ. ولأن في ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل، وإنما لم يذكر الأصبع الخاصة.
يعني قال يجعلون أصابعهم، ما قال يجعلون الأصبع الواحد. الإنسان يحط أصبعته وسط الثانية جنب الإبهام المسمى بالسبابة السابقة من مسبحة عند المسلمين. طيب ما قال إخوة يجعلون أصبعهم، يعني ليش ما قال يجعلون السبابة مثلا؟ لاحظوا إخواننا، قال يجعلون أصابعهم، ما ذكر اسم الأصبع بالذات. ليه؟ قال وذلك تنزيها لكلام الله عز وجل أن يذكر لفظ السبابة في القرآن الكريم. السبابة من السب والشتم، لذلك لو ذكرت هذه الأصبع بهذا اللفظ لسرت هذه الكلمة بين المسلمين لأنها تصير لفظا قرآنيا. طيب لماذا لم يستعمل اللفظ الديني أن يجعلون المسبحة؟ لأنها لم تكن معروفة عندهم أولا، ولأنهم ليسوا مسلمين حتى يقال عن أصابعهم إنها مسبحة.
وإنما لم يذكر الأصبع الخاصة الذي تسد به الأذن، لأن السبابة فعالة من السب، فكان اجتنابها أولى بآداب القرآن. ولم يذكر المسبحة لأنها مستحدثة غير مشهورة. من الصواعق متعلق بيجعلون،
يجعلون من أجل الصواعق خوفا منها وحذرا منها،
أي من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم. والصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة من نار، قالوا تنقضح من السحاب إذا اصطكت أجرامه، وهي نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه، إلا أنها مع حدتها سريعة الخمود. يحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفئت، ويقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته فصعقه، أي مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق. حذر الموت.
والصاعقة فيها الأمران، فيها شدة الحرارة والإحراق، وفيها شدة الصوت، وكلاهما مهلك.
حذر الموت مفعول له،
مفعول لأجله، ليجعلون، يعني لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ قال حذر الموت.
والموت فساد بنية الحيوان، أو عرض لا يصح معه إحساس، معاقب للحياة،
يعني عندما تزول الحياة يحل هذا الموت الذي هو عرض يوجد بعد الحياة.
والله محيط بالكافرين، يعني أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به، فهو مجاز.
طبعا لا في إحاطة أخواننا حسية ولا في شيء من هذا، لكن الله عز وجل أحاط بهم، فهو القادر على إهلاكهم، والله تبارك وتعالى هم تحت سلطانه وتحت قهره، وقادر على أن يفعل بهم ما يشاء من عذاب وهلاك وإحراق وإتلاف وما شابه ذلك. والله محيط بالكافرين، لكن هذا المحيط الله سبحانه وتعالى القادر على إهلاكهم، هل يهلكهم فورا؟ لا، ربنا عز وجل يمهل ولا يهمل، لكنهم في قبضته وتحت سلطانه وتحت قدرته وتحت قهره. وكما نبهنا أن هذه الخاتمة للآية ترد ذهن الإنسان إلى أصل المسألة. لاحظتم إخواننا أننا عندما شرحنا الآن الآية كيف كلياتنا ذهبنا لوين؟ إلى تصور مشهد أناس الأمطار نازلة والرعد وظلمات وبرق، وعم نتصور هالصورة هي، إلى حد أننا نسينا أصل المسألة. فالله عز وجل ردنا إلى أصل المسألة، إياك أن تستغرق مع الصورة التي يضربها الله مثلا، ولكن خذ من هذه الصورة حقيقة حال المنافقين كيف كانوا. نعم.
وهذه الجملة اعتراض لا محل لها،
اعتراض بين هذا الوصف وبين الآية التي تليها. طيب الآن نقول المنافقون هم المشبه، والصيب هو المشبه به، وذكرنا أن هذا تشبيه صورة بصورة، يعني يشبه الله عز وجل حال المنافقين عند نزول القرآن الكريم والهدي على النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما تأتي إليهم الآيات البينات الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يمكن أن تكون سبب هدايتهم، ماذا يكون حالهم؟ يكون حالهم أنهم في ظلمات الكفر والنفاق والعناد، وأن هذه الآيات تكون عليهم كالصواعق وكالرعد وكالبرق، لذلك يغلقون جميع منافذ قلوبهم في فهم هذه الآيات والاستفادة من هذه المعجزات. لذلك الله عز وجل يصور هذه الصورة للمنافقين بهذه الصورة الحسية التي يرسمها ربنا عز وجل، كأنها صارت رأي عين، كأنها صارت رأي عين. ثم ردنا ربنا عز وجل إلى أصل المسألة بقوله والله محيط بالكافرين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.